إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالات مختارة. لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أسقطت بتقييم سري كل ذرائع العدوان على اليمن وحصار اليمنيين، كتب المحامي عبد الوهاب الخير. بينما يتأهب وزراء الخارجية الأعراب للاجتماع الذي وصف بأنه طارئ وسينعقد يوم غد في مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة، سيكون الملف المطروح على الطاولة ملف اتهام إيران بدعم القوى الوطنية اليمنية بالصواريخ البالستية والتي كان آخر ما استهدفته مطار الملك خالد بن عبد العزيز في الرياض. من المؤكد أن الاجتماع سيكون لشرعنة الحصار وتجديده على اليمنيين وإقفال المنافذ البرية والبحرية والجوية عليهم، إلا أن موقع The Interest كشف عن وثيقة أعدتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أسقطت كل مبررات وذرائع العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وحصار اليمنيين وقتلهم لثلاثة أعوام، التي تتهم القوى الوطنية بالتبعية لإيران وتنفيذ أجندات إيرانية في اليمن وقصف السعودية بصواريخ إيرانية، حيث وجد الموقع بأن السعودية تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن متسائلة عن المنطق العام للحصار المفروض والذي قد يدفع الملايين إلى المجاعة. وجاء في التقييم السري الذي أعدته لجنة الخبراء وأرسلته إلى دبلوماسيين ألا دليل يدعم مزاعم السعودية بأنه تم إرسال صواريخ فارسية قصيرة المدى إلى أنصار الله وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن. الموقع ذكر أن وثيقة اللجنة تم إرسالها قبل قرار التحالف السعودي فتح الموانئ الجنوب اليمن، كما تساءلت في خلاصة الوثيقة حول الأدلة التي قدمتها السعودية على ارتباط إيران بالصاروخ الذي ضرب مطارا في الرياض في الرابع من نوفمبر الجاري. وأضاف الموقع بأنه تم استخدام الادعاء السعودي من أجل تبرير فرض الحصار على اليمن. في هذا الإطار رأت اللجنة بأن الحصار المفروض على حصول مشاهدي أنصار الله على الصواريخ محاولة أخرى من تحالف العدوان الذي تقوده السعودية لاستخدام الفقرة 14 من القرار 22-16 كمبرر لعرقلة إيصال السلع الأساسية. نجد الأمم المتحدة قد وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة على التغطية على جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمنيين، لا سيما وأن الحقائق واضحة وجلية وأن العدوان على اليمن وحصار اليمنيين غير مبرر، وإنما هو مبني على تخمينات كاذبة وزائفة سرعان ما تبددت وضغط عليها بشاعة مظلومية الشعب اليمني الذي تستهدفه قوى العدوان بأسلوب داعشي. هل سيخجل وزراء خارجية الأعراب وهم يكتبون بشكل جماعي خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة لشرعنة قتل وحصار الشعب اليمني؟ مع ذلك كله فالأمم المتحدة ما تزال متورطة في التواطؤ مع قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي والتستر عليه في كل المجازر والجرائم البشعة التي ارتكبها تحالف العدوان في حق اليمنيين، وهي مجازر لا تعد ولا تحصى. أين هي الأمم المتحدة من كل تلك المجازر؟ الأمم المتحدة أهدرت الدم اليمني، وما كان موقفها الأخير رغم أن التقييم كان سريا وقيل أنه تم تسليبه، إلا أنني أجزم بأن التسليب تم بموافقة الأمم المتحدة من باب الخوف من التورط أكثر في عدوان لا يمتلك أي مشروعية أو ذريعة أو سبب لممارسة حرب إبادة جماعية ضد أبناء اليمن. فاصل من ثمن.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
عبد الله الضرافي كتب: حذر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام من خطورة الممارسات التي يقوم بها مرتزقة العدوان تحت ما يسمى بالأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان، والتي تعمل على إضعاف الجبهة الداخلية والإثارة بالتزامن مع التصعيد الذي يقوم به تحالف العدوان، وأن البيان الصادر تحت هذا المسمى يوم الخميس الماضي ليس إلا أنموذجا لذلك. انتهى الاقتباس. لم تأتي سياسة التشدد والتصلب بالدوافع الطائفية أو أيديولوجية أو حزبية أو أي دوافع أخرى على مر التاريخ السياسي إلا بالنتائج المعكوسة المتمثلة بالدمار والخراب. لقد تشخص ذلك في السياسات القديمة والحديثة، وهناك الكثير من التجارب والمصادق أدت مقدماتها الخاطئة إلى نتائج خاطئة. أيضا حصلت في دول كثيرة عندما سار قادتها مسيرة الاستبداد والتشدد والامتناع عن قبول الخيارات الأخرى والتي من المؤكد أنها لم تستنفذ بعد. بالتالي التمسك بسياسة فرض القناعة الخاصة دون التحسب لعواقب ذلك على الأقل من الجانب الوطني الذي يفترض فيه مراعاة حساسية المواقف وتغليب الحكمة حتى وإن جاءت الفرصة لحساب التشدد والتصلب، باعتبار أن الوضع الوطني دخل حيز الاستثناء مواجهة عدوان خارجي والذي ينتظر تأزمه بأقرب فرصة ممكنة. هذا التوصيف ينطبق كليا على الوضعية الحالية للمؤتمر الشعبي العام، بالضبط ما نراه في سياسة ومواقف وأداء قادته سواء كانوا في السلطة أو خارجها، حتى أصبحت من سماتهم البارزة والواضحة والتي تكشف مبتنياتهم المسبقة لكثرة تمسكهم والتزامهم بها. أقول هذا بعد أن قرأت البيان المؤتمري وبعد أن هالني أسلوب المغالطات التي وردت في سياق رد على النقاط الاتهامية التي أصدرتها تكتلات الأحزاب المناهضة للعدوان. هذه النقاط الاتهامية نتائج حقيقة ملموسة لممارسات خاطئة وأفعال حزبية واقعة على المؤتمر الشعبي مقرونة بالأدلة والبراهين، وكان الأجدى بالمؤتمر بدلا من إصدار بيان عام هو أقرب ما يقول إلى المثل القائل رمتني بدائها وزلت أن يسعى إلى إقناع الشعب بمن فيهم جماهيره ببطلان ما ورد في هذه النقاط الاتهامية من خلال تفنيدها نقطة نقطة وبالدليل. إن الظروف المحلية والإقليمية والدولية الراهنة لم تعد تسمح بمزيد من ألعاب الخداع السياسي أو التمادي في التضليل، خصوصا ونحن مقبلين على مرحلة جديدة وخطرة من التصعيدات متعددة الأبعاد التي يعتزم تحالف العدوان تنفيذها في الأيام القادمة، وهي مرحلة تقرير المصير. تحتاج من الجميع مؤتمر وأنصار لتكثيف كل الجهود الممكنة لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية. كفى كذبا وتسييفا واستخفافا بالعقول، يتساوى في ذلك المؤتمر والأنصار في المرحلة الراهنة خطيرة والقادم أخطر، ومصير الوطن والشعب على كف عفريت. فاصل من تمنعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أمين الجرموزي كتب: قبل فترة لقيت صديق وجار عزيز علي مؤتمري بس من المحترمين، وتناقشنا في أمور كثيرة إلى أن وصلنا إلى موضوع المؤتمريين الخونة الذين في الرياض، ليش ما قد فصلهم من المؤتمر؟ قال: فصلهم من زمان بعد ما ساروا مباشرة. قلت: يا خبير ماشي والله ما فصل واحد. قال: معي في البيت صورة قرار فصلهم من المؤتمر، شرجع أشلها معي ووريك. قلت: سابر وأنا منتظر لك، وعلي أفعل منشور حنن طنن أشكر فيه المؤتمر على هذا القرار الوطني. مر يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين ولا وراني شيء، بل إن أصبح يتهرب من اللقابي، وإذا التقينا في مجلس أو في عرس أو في أي مناسبة يقوم يمشي ويقول مع عمل إنه محرج مني وحس إنه نزل من نظري. لم يعطيني فرصة لأجل أقول له أنت لم تنزل من نظري ولا شيء، بالعكس ارتفعت في نظري أنك تمنيت على قيادتك أن تصدر قرار وطني بفصل الخونة من الحزب لتستطيع أن تفتخروا بقيادتكم التي اتخذت قرار في مصلحة البلد وضد العدوان، لكن قيادتكم التي لم تراعي نعمة وجود رجال شرفاء وطنيين غيورين بين كوادر حزبها مثلكم هي التي خذلتكم وجعلتكم تتحرجوا وتغطوا وجوهكم من موقفها المسيء لوطنها ولكم، وفضلت الخونة والعملاء الذين في الرياض وأبو ظبي على وطنها وعليكم يا شرفاء المؤتمر. أحرجتم قواعدكم. طبعا لدينا تعليق من معدة البرنامج أمة الملك الخاشب تقول فيه: عندما يتأمل أي شخص في كل مرشحي المؤتمر الشعبي في الوزارات أو في المؤسسات الحكومية يجد أمر لا خلاف عليه، وأتحدى من ينكره. لا أعرف له سبب ولا أجد له تفسير، وهو أن أغلب مرشحي المؤتمر في المناصب العليا كلها معهم تاريخ عال للعال في الفساد، رغم أن المؤتمر يملك كوادر شريفة ونظيفة ولهم جميل. السؤال هنا: لماذا يكسل المؤتمر الشعبي كل الشرفاء ويدفع بالسوابق أو أفسد الفاسدين ومن تاريخهم أسود ليمسكوا أغلب المناصب التي من حصص المؤتمر؟ فاصل من ثمنه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
القوات المسلحة. كتب علي الصنع: لماذا الكثير من أفرادها ذهبوا إلى منازلهم لم يذهبوا إلى الجبهات، مع أنها معركتهم أصلا قبل غيرهم؟ بالله عليكم في ماذا سنحتاج الجيش إن لم يذهب للدفاع عن الوطن؟ لا شك أن هناك خلل كبير في العقيدة العسكرية للجيش التي كانت سائدة فيما مضى، سهل على ضعاف النفوس تفويض منتسبين من القيام بواجبهم، تارة تحت مبرر انعدام الغطاء الجوي، وتارة تحت مبرر أعطوهم رواتب وسيذهبون، مع أنهم لم يذهبوا حتى عندما كانوا يسلمون رواتبهم، وهي سياسة مدراكم. وكأن بقية القطاعات المدنية تستلم رواتبها شهريا، وتارة تحت مبرر كيف للضباط والجنود النظاميين أن يكونوا تحت إمرة متبردد بثوب جنبية لا يفهم كوعة منبوعة، وهذه إهانة للشرف العسكري، مع أن المتبردين لم يمنعوا أي قائد لواء يريد أن يأخذ قواته ويذهب بها إلى أي جبهة ويشرف عليها بنفسه ويقوم بواجبه، لكنها مجرد أعذار قام بها من يريد للجيش أن يظل معظم أفراده في المنازل لا يشاركون في صنع هذا المجد العظيم. من هم المتبطين لأفراد وضباط الجيش يا مؤتمريين؟ وإلى أي حزب ينتمي قادة الجيش يا مؤتمريين؟ ولمن يدين بالولاء معظم قادة الجيش يا مؤتمريين؟ هي قلتكم الله يا أحرار وشرفاء المؤتمر، جاوبوا أنتم، لأني إن جاوبت سيقولوا علي أني محرض ومفتن وحق محارش ومرتزق وخاير وبيخدم العدوان، والذي ضبط الجيش ليظل معظمه في المنازل ما بيخدمش العدوان بل مدافع صنديد عجيب. فاصل من ثمانون.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، صحيفة هارتس، الصحفي سيفي بريل كتب: لا يوجد لإسرائيل حليف أفضل من السعودية، فهي تحارب حزب الله بل أطاحت برئيس الوزراء اللبناني الذي تعايش لمدة عام في سلام مع هذه المنظمة. لا توجد دولة أخرى في العالم بما في ذلك أمريكا تعمل بمثل هذا العناد ضد إيران، لا بل خرجت الحرب في اليمن من أجل الحد من النفوذ الإيراني، يبدو أنها سوف تكون سعيدة بضم إسرائيل إلى المحور السني. كل الاحترام لولي العهد محمد بن سلمان الذي عمل بشجاعة على إقصاء عدة وزراء في حرب ضد الفساد ولا يتخوف من مواجهة الأوليغاركي الدينية السعودية. المملكة السعودية هي حلم الدولة اليهودية، وهي تعزز وضع إيران كعدو نهائي. كان يمكن التوقع بأن مثل هذا التحالف مع قوة عظمى عربية تشارك إسرائيل في نظرتها إلى العدو الأكبر سوف تحتم على الأقل النظر الجاد إلى المصالح السعودية على الحلبة الإسرائيلية الفلسطينية. على سبيل المثال نذكر بالمبادرة السعودية التي عرضت التطبيع العربي مع إسرائيل مقابل الانسحاب من جميع الأراضي. ما كان سيحدث أي ضرر لو كانت إسرائيل قد مدت يدها إلى المملكة السعودية وعرضت البدء بمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس تلك المبادرة، بل ربما تطلب الوساطة السعودية. كما أنه ليس من المبالغ فيه محاولة تشكيل تحالف عربي يتكون من مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة السعودية لهذا الغرض، لا سيما أن بنيامين نتنياهو لا يتوقف على المفاخرة بنوعية العلاقات التي نجح طبعا هو بتأسيسها مع دول عربية، بل حتى تلك التي لم توقع اتفاق سلام مع إسرائيل. التحالف مع مصر يعمل بشكل جيد، والتعاون الهادئ والاستراتيجي يجري أيضا مع الأردن، وتحولت دولة الإمارات المتحدة بالفعل إلى شريك هادئ ظاهرا. لا يمكن أن يكون هناك دمج قوة ونجاح أكثر من هذا بالنسبة لإسرائيل. المشكلة أن حتى تحالف المصالح مع السعودية يشوب عيب أساسي أنه يطالب إسرائيل بدفع ثمن سياسي أكثر من اللازم، فحسب رأيها يجوز التعاون مع الدول العربية ضد الأعداء المشتركين ولكن ليس مقابل سلام حقيقي. ومن وجهة نظر إسرائيل فإن المنافع الأمنية والاقتصادية الهائلة التي قد تنجم عن عملية سياسية تشارك فيها الدول العربية المناهضة لإيران لا تساوي أكثر من قشرة الثوم، وهي ستواصل تحمل التكاليف الاقتصادية والأمنية لتنمية حوالي نصف مليون مستوطن، ناهيك عن سحق الديمقراطية الإسرائيلية. أما التحالف مع السعودية أو الدول العربية الأخرى فهو مجاني فقط.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات محلية. محمد عبد السلام الناطق الرسمي لأنصار الله كتب في تدليراته على تويتر: تدشين قناة المسيرة مباشر يأتي في إطار السعي للتطوير كما وكيفا لمواكبة إعلامية جديدة بما يقدمه شعبنا اليمني. ستكون انطلاقة المسيرة مباشر مع بشائر ذكرى المولد النبوي الشريف. تدشين قناة المسيرة مباشر ضمان لتغطية أوسع لواقع اليمن في مختلف المجالات، وتدشين القناة إطلالة بشكل أكبر على الأحداث في المنطقة والعالم مع التركيز على القضية الفلسطينية، وهو مباشر أيضا لفتح مجال أوسع لتغطية محلية وإقليمية ودولية للكثير من الفعاليات المتنوعة. وطموحنا من خلال هذه الخطوة الإعلامية أن تكون قضية شعبنا اليمني حاضرة في عالم لا مكان فيه لمن لا حضور له على كافة الصعد. نحن بدورنا في صوت الشعب نقول ألف مبارك لقناة المسيرة الفضائية على اطلاق قناة المسيرة مباشر وتألقها في سماء الإعلام لتقلق العدو وتقض مضجعة هذه القناة التي أرقت منام قادة العدوان وفضحتهم وكسرت هيبتهم. هذه القناة التي قدمت شهداء من خيرة شبابها ويتنقل وتفضح جرائم العدوان وتنفرد بتغطية تشييع الشهداء بشكل يومي من كل المحافظات. هذه القناة التي نجدها حاضرة بعد كل جريمة يرتكبها وفي كل المحافظات، ونجدها حتى في المحافل الدولية وتتابع القضايا العربية ولها مراسلين في مختلف الأقطار. نقول لكل كادر قناة المسيرة إلى الأمام وفي عين العدو وفقكم الله. أيضا الأستاذ عبد الله مفضل الوزير أضاف في التهنئة مسيرات وفعاليات وندوات وأحداث في بلدنا والإقليم والعالم تجعل من الصعب على قناة المسيرة التغطية والمواكبة ومجابهة حملات الطابور الخام، لذلك كان لابد من فتح قناة المسيرة مباشر لتتولى تغطية الفعاليات والأحداث المختلفة، فيما تتولى القناة الأولى البرامج الحوارية وتنقل الأحداث أولا بأول وتواجه الحملات المختلفة وتنقل الصورة محليا وإقليميا وعالميا كما يجب. التحية والتقدير لكل العاملين في القناة الذين تطورت مهاراتهم رغم حداثة انطلاق القناة ورغم عدم حمل الكثير منهم لمؤهلات إعلامية، لكن كل واحد منهم اليوم من المراسلين إلى المذيعين إلى مقدمي البرامج إلى مدراء الأقسام ينافسون إعلاميين كبار على المستوى المحلي والإقليمي، فنبارك لشبكة المسيرة وللشعب اليمني والعربي هذا النجاح وبالتوفيق. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أقامت وحدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لأنصار الله في الأمانة يوم السبت 18 نوفمبر اجتماعا تحضيريا حول استقبال شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف، حيث كان الاجتماع التحضيري مع عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وحضر الاجتماع عدد من رؤساء المنظمات والمؤسسات الاجتماعية والتنموية الخيرية. الأخ علي العاصمي أكد، وهو رئيس وحدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أكد أهمية طرح وتبادل الأفكار والرؤى والاستفادة منها ومناقشتها لإحياء هذه المناسبة العظيمة، وشدد على ضرورة وضع آلية منظمة لتوزيع السلال الغذائية. كما أكد الاجتماع على عظمة المناسبة وأهمية دعم وتشجيع حملات الإحسان وضرورة استمرارها طوال العام، وخرج الاجتماع بعدد من النقاط أهمها التركيز على حملات الإحسان وتوزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة، النزول إلى المدارس الحكومية لتوزيع ملابس شتوية للطلاب المحتاجين إكراما لهم بهذه المناسبة العظيمة، أيضا تقديم هدايا شتوية للمجاهدين، وشدد المجتمعون على أهمية مضاعفة الجهود وترسيخ عظمة المناسبة في نفوس أطفالنا بالاهتمام بالجانب الروحي والتثقيفي لأطفالنا وغرس هذه المناسبة في نفوسهم. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور أحمد عبد الملك كتب: إلى بعض حكام الإستسلام والمذلة والهوان أقول لهم: ذرة من تقوى وقليل من حياة وحفنة من تراب الوطن أنثرها على وجوهكم الكريهة المقززة تطهركم من آثار خضوعكم المستكين وبصقات شعوبكم على جباهكم السوداء في نقاط الضعف، لعلكم تستيقظون بوجوه فيها لمحة من كرامة، كرم الله المشاهدين وعز الله السامعين. ملبية النداء كتبت: اللهم في هذه الليلة الباردة لنا إخوان في الجيش واللجان الشعبية في جبهات العز والشرف في جبهات الدفاع عن الوطن في قمم الجبال والتلال والمعسكرات، وهبوا أرواحهم للدفاع عن الأرض والعرض، اللهم إنهم ثبتوا وصمدوا وصبروا في قسوة البرد وحر الشمس وعواصف الرياح، أنزل عليهم دفئك ونصرك ومدتك وعونك يا كريم. زيد الرازحي كتب: منشور موجع جدا من الشيف السنة الأولى في مثل هذا البرد القارس، اثنين من المجاهدين يحدث أحدهم الآخر بأميته: ليت من يستشهد لأجل يدخل الجنة ويدفى رحمتك يا الله. رشاء إبراهيم الوزير كتبت: في قصص الأنبياء بأن الملائكة بشروا نبي الله إبراهيم بقرب ارتزاقه بإسحاق نبيا ووليا ووارثا، كما بشروا زكريا بابنه يحيى، والبشارة لا تكون إلا بالخبر السعيد المفرح، فكيف كانت فرحة الملائكة بمولد خاتم الأنبياء؟ لقد عمت الأكوان البهجة والفرح بقرب مولده، ومن أراد أن يحرم نفسه من هذه الفرحة فهو محروم ومأزوم. أم عماد كتبت: إن قبضوا على عميل تضامنوا معه، وإن أقالوا فاسد تضامنوا معه أيضا، وإن تعين فاسد صفقوا وطبلوا له بيصيحوا ليل ونهار على أزمة المشتقات النفطية، وفي نفس الوقت بدافعوا عن دن معيني، والله إنهم أهل. ونختم بطه العزي الذي كتب: بعضهم يجتهد في إثبات أن إيران مش موجودة في اليمن، يا إخوان الله يرضى لي عليكم بطلوا ثقافة الاستجداء والشحاتة اللي رباكم عليها عسكري سنحاء، أنت دولة مستقلة وحر ولك سيادة كاملة على وطنك، ولا يحق لأحد يقول لك تقيم علاقة مع من ومن، ما حد وصي عليك ولست عبد عند حد. إسكاسير قل للسعوديين: ليش عندكم قواعد أمريكية في أرض الحرمين؟ إذا ما كسر لكفك وألقمك حذي، وأنت إيش دخل أبوك باليماني الكلب الله يلعن أبوك؟ هذا سيكون رد عليك في حال أنك أصلا امتلكت الجرأة لتسأل. تعلموا إيش يعني سيادة وكرامة وطن، تعلم كيف تعتز بقرارك واستقلالك، وقبل ذلك تعلم أن الوطن ليس هو عفاش الذي لا يفكر من الوطن سوى كرسي الحكم والباقي طز. لدينا أزمة في مفهوم الوطن والوطنية من زمان مش من الآن، من أيام استدعينا المصري وأدخلنا البلاد واستعنا به علشان يحكمونا شوية سفها، وبعدها شلينا بقشنا وصرنا نطلب عند آل سعود لابد من ثورة ثقافية حقيقية تزيل زيف الكذب والوهم الذي عشنا 50 عاما أدى بنا إلى هذا الوضع المزري والمحين.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية من المعدة أمة الملك الخاشب، وهذه تحياتي أحمد المختفي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث، تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.